معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة والنجاة من النار ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. إذا شئت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد، وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مستوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة جعلناها تحت عنوان الاتزان بين العلم والالتزام. منذ أكثر من 1400 عام قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: سيأتي على الناس زمان، هو الصادق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس زمان يقال للرجل فيه ما أجلبه، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يأتي على الناس زمان يقال للرجل ما أجلته، يعني الناس بيمدحوه وبيثنى عليه وبيرفعوا من قيمته ومكانته أمامهم جميعا، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. عافانا الله وإياكم. الحديث ده فيه إشارة وفي دليل إن موازين الناس ستختلف اختلافا كليا مع ميزان الله تبارك وتعالى. ديننا الإسلام، دين الإسلام الحنيف، بيلنا أن مفهوم الالتزام والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى ليس بالمظهر الخارجي فحسب. كتير من الناس دلوقتي بيعتقد أن الالتزام هو بيعتمد على المظهر الخارجي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. شوف النبي يقول لك إيه؟ إلى قلوبكم وأعمالكم، ما قالش إلى قلوبكم فحسب. إن كتير من الناس دلوقتي يقول لك ده ربك رب قلوب، مش مهم أصلي ومش مهم أتعبد، المهم أنا قلبي كويس وكويس مع الناس وبعمل كل خير، مش مهم أصلي. يقول لك ربك رب قلوب، لا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام هو بيبين لنا إن الالتزام مش مجرد بس المظاهر الخارجية فحسب، الالتزام مش مقتصر على المظهر الخارجي، الالتزام بالسنة فحسب، لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويحذر من الانخداع بالمظاهر، قال كما عند البخاري أنه مر رجل أمامه عليه الصلاة والسلام فقال النبي لرجل يجلس بجواره، يعني في رجل مر قدام النبي عليه الصلاة والسلام والنبي كان قاعد جنب رجل، فبيقول له النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الجالس بجواره: ما رأيك في هذا؟ أي ما رأيك في هذا الرجل الذي مر من أمامنا؟ فقال الرجل الجالس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام: هذا والله يا رسول الله رجل من أشرف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. ثم صمت عليه الصلاة والسلام وسكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر لرجل آخر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لنفس الرجل اللي قاعد بجواره وجالس بجواره، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيك في هذا الرجل آخر؟ ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا والله حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع لقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أي رجل الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا. شوف، هو ده الميزان، ميزان ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ما قيمة المسؤول، ما قيمة صاحب المنصب والجاه والسلطان بدون التزام وبدون قرب من الله تبارك وتعالى؟ ما قيمة طالب العلم بدون التزام؟ ما قيمة المعلم بدون التزام؟ ما قيمة أصحاب الشهادات وأصحاب المناصب العالية بدون التزام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلم علما ممن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد غرف الجنة يوم القيامة. عشان كده دايما عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ممكن نكون بندرس وبنحرص على طلب العلم الدنيوي أو الأخروي أو العلم الديني أو الدنيوي، بنحرص على الحصول على شهادات وممكن يكون أساتذة جامعات، ولكن للأسف الميزان قد يختلف عند الله تبارك وتعالى. الأساتذة والمعلمون وطلبة العلم قد تكون لهم مكانا عليها عند الله تبارك وتعالى بالتزامهم وقربهم من الله تبارك وتعالى، وقد يكون أستاذ جامعة وعندهم العلم الدنيوي الكثير والكثير، ولكن لا قيمة له ولا قدر له ولا مكانة له عند الله تبارك وتعالى بسبب عدم التزامه وقربه من الله تبارك وتعالى. ما قيمة المسؤول بدون التزام؟ ما قيمة طالب العلم بدون التزام؟ ما قيمة المعلم والمدرس بدون التزام؟ ما قيمة الموظف والتاجر بدون التزام؟ قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد باءت منه ذمة الله. ما قيمة الموظف أو التاجر اللي بيسمع الأذان وما بيروحش يصلي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لذلك النهاردة هنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن المفهوم الحقيقي للالتزام. الالتزام مش مجرد بس الحكم على الناس بالظاهر فحسب، وإن كان واحد لسه بيقول طيب إحنا مأمورين في الدنيا إن نحكم على الناس بالظاهر، ما المنافقون كان بيحكم لهم بالإسلام، إحنا بنتعامل بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر. نعم نعم نتعامل في الدنيا بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر، وقد أجمع بذلك أهل العلم كشيخ ابن تيمية والشاطبي والنووي والإمام ابن حجر وغيرهم، أجمعوا على أن الحكم في الدنيا يكون على الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر، ولكن لا تحكم على الناس من أول نظرة. لو الموضوع يتعلق أنك تحكم على الواحد بالالتزام من أول نظرة ومن المظهر الخارجي لكان الخوارج عافانا الله وإياكم منهم، لكان الخوارج الضلال أولى الناس أنهم نصفهم بالتقى والزهد والصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنهم كما في الحديث الصحيح تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. وبالتالي مفهوم الالتزام في ناس كتير فاهمين الالتزام فهما خاطئا، هنصحح هذا المفهوم بمشيئة الله تبارك وتعالى في حلقة اليوم، وهنتكلم كيف يوازن وكيف يزن الطالب العلم سواء كان طالب علم الدين أو الدنيوي، كيف يزن بين طلبه للعلم وبين التزامه وقربه من الله تبارك وتعالى. ما تأثير الالتزام على طالب العلم مقارنة بين طالب العلم الملتزم وبين طالب العلم الغير ملتزم؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان الاتزان بين العلم والالتزام، والذي يسعدني ويشرفني أن يكون فيه معي أخي وحبيبي الغالي صاحب الأسلوب الدعوي المتميز والمميز ومدرب التنمية البشرية وخريج المركز الكندي للتنمية البشرية بفضل الله تبارك وتعالى من تلامذة الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله ورحمته واسعة، اخي الحبيب الاستاذ طارق درويش اعزائي الطارق.
مرحبا
حياكم الله وياكم.
حياك الله اخي.
اطلب من فضلك انما حللت حيث ما ارتحلت. اهلا ما شاء الله من الشباب الذين احسنوا على خير وانا ذكر
ربنا
الله ونسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح له قلوب عباده وان ينفع به بلاده والعباد.
ربنا يكرمك يا استاذ.
ايضا يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء ان يكون معي اخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب ايضا وصاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوه القران الكريم بالتجويد كان بالترتيل اخي الحبيب الشيخ محمد سعيد الاستاذ محمد.
اهلا وسهلا
حياكم الله وبياكم.
الله يكرمك.
اسال الله ان ينفع بك اينما حللت وحيث ما ارتحلت.
اللهم
امين. محمد سعيد النهارده بنتكلم عن الالتزام بين العلم والالتزام، ويمكن من اهم الايات التي تحث المسلمين على الالتزام والقرب من الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. تعالوا نستمع تلك الايات بصحبنا الغالي الشيخ محمد سعيد فليتفضل مشكورا ماجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. قبل ما ننتقل لحبنا غيرة الطارق، يحضرني موقف لعبقري الصحابي الجليل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين، لما جاءه رجل يشهد عنده فقال له سيدنا عمر بن الخطاب: ائتني بمن يعرفك. فجاء الرجل فقال له سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو اللي هيشهد على الرجل، فقال له: هل تعرفه؟ هل تزكيه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: وكيف عرفته؟ سيدنا عمر بيسأل الرجل: وكيف عرفته؟ هل جاورته المجاورة التي تعرف بها مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل تعاملت معه بالدينار والدرهم اللذين بهما تعرف أمانة الرجال؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: هل سافرت معه السفر الذي يكشف عن أخلاق الرجال؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب: فلعلك رأيته في المسجد راكعا ساجدا فجئت تزكيه. قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين: اذهب فأنت لا تعرف، وأنت يا رجل ائتني بمن يعرفك فهذا لا يعرفك. إذن هذا يمكن موقف طارئ واضح وضوح الشمس يعني في كبد السماء، إن لابد ولا ينبغي على المسلم أن ينخدع بالمظاهر، وإن الالتزام مش مقتصر على مظهر فقط، ليس كذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبعا يا أستاذ محمود، إحنا عندنا فجوة كبيرة جدا في بعض الناس، بينظر إلى الشاب أو الشخص على الإنسان هو متدين بالمظهر الخارجي، وده خطأ كبير جدا. يعني بنشوف ناس كتير جدا متدينة، تمام، بس مش التدين الصحيح. يعني بشوف مثلا فلان مربي لحية مثلا، أو مثلا لابس لبس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده شيء أكيد، تمام، من أصول الدين، ماشي، بس بينظر عليه أنه خلاص أكى كامل الدين، ده مبدأ مش صحيح. وبينظر إلى الأخ الثاني مثلا غير ملتحي مثلا، أو مش متبع السنة مثلا، أو في بعض أخطاء في السنة عنده، بينظر على أنه هو ما عندوش دين، ده منظر ما عندوش توازن في الموضوع دول. فإحنا عايزين ننظر إلى الدين مش بالمظاهر فقط، ننظر إلى الدين بكامله. بكامله بمعنى نشوف مثلا انسان، مثلا انت ما تعاملتش مع شخص، ما شفتش مثلا فلان، لا اتعامل معه واختلط بيه عشان تعرف صح هو متدين ام لا. فما تتحكمش عليه من الظهر الخارجي فقط. لو حكمنا على كل شخص من الظهر الخارجي فقط، لا تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما احد الصحابه رضوان الله عليه لما قتل صحابي قتل يهود من اليهود، واحد من اليهود، فقال يا رسول الشخص ده قال ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد صلى الله. فقتله الصحابي، فقال راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشتقت يا رسول الله؟ فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: أشققت عن صدري؟ يعني أشققت عن صدري؟ يعني أنت بيقول لرسول الله ده قالها بلسانه، قال له أشققت عن صدري؟ يعني أنت متعرفش هو قالها قلبه ولا بلسانه. فأنت ما تحكمش عليه من الظاهر، الباطن ده الله سبحانه هو اللي يعلمه. فزي فأنا مش معنى أن أنا أشوف شخص مثلا مش ملتزم أو لعلي مثلا، أو شاف شخص مثلا المظهر الخارجي بتاعه مش متدين او لعلي مش ملتزم، ده خطأ كبير جدا ودي فجوة كبيرة جدا.
تمام. أستاذ محمد سعيد، رأيك برضو في مفهوم الالتزام الحقيقي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا برحب بك أستاذ محمود وشكرا على الدعوة ديت. أما بعد، بالنسبة لمفهوم الالتزام، أنا أرى أن الالتزام يعني له عدة معاني، وعرفه الكثيرون بعدة مفاهيم. أرى أن المفهوم اللغوي للاتزان أو للالتزام، أن الالتزام في مفهوم اللغوي يأتي من لزم الشيء. لزم الشيء يعني التزم بفعل شيء معين في حياته، في التعريف الاصطلاحية لمفهوم الالتزام، ان انت بتلتزم باطار معين او بمنهج معين انت مقتنع به وتؤمن به في حياتك، الا وهو المنهج الصحيح اللي المفروض كل انسان مننا ملتزم به في حياته. فانك تلتزم في المنهج ده هو في قولك وعملك، لان الالتزام ليس منهج قول فقط ان انا اتكلم، لا ده قول وعمل.
كتير الناس ايضا بيحكم يمكن على الظاهر او الالتزام من خلال الكلام، مش كلام، مش خلال بس الظاهر الخارجي او اللبس فقط، حتى من خلال الكلام معاه ممكن يحكم عليه بالالتزام.
هو قول وعمل في ذات الوقت.
تمام. طيب علاقه بقى الدين او علاقه ان صح التعبير، احنا النهارده بنتكلم عن الالتزام والمقارنه بينه وبين طلب العلم، علاقه العلم او الدين بالالتزام؟
الدين في اول نزوله كان يدل على العلم ويدعو للعلم. قال تعالى في بداية القرآن، أول كلمة نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالدين من أوله يدعو إلى العلم ويدعو إلى القراءة. والآيات في القرآن الكريم كثيرة تتحدث عن العلم، يعني في سورة آل عمران يقول الله تعالى: شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذه الآية بالتحديد: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله. شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة، ثم ثنى، يقول ابن القيم رحمه الله: ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأولي العلم. وهذه هي أعلى درجات العدالة، أو العدالة في أعلى درجاتها، لأن الله عز وجل لا يستشهد بمجروح. أن درجة أن ربنا سبحانه وتعالى يستشهد بأن أولي العلم شهدوا لله جل وعلا بالوحدانية، فربنا سبحانه وتعالى لا يستشهد بمجروح.
فهم أهل العلم الملتزمون.
نعم.
مش فقط من حيث العلم فقط.
نعم.
دون الالتزام.
نعم.
عشان كده برضه عاوز ارجع للطارق، حد من غير الطارق عاوزين نعرف، يعني زي ما وضح يمكن الشيخ محمد الأثر أو العلاقة بين الدين والعلم وبين الالتزام، بيشوف دلوقتي طلبة العلم كتير حتى سواء كان في علم ديني أو دنيوي بيحرصوا كل الحرص على الحصول على الشهادات وعلى طلب العلم والاستزادة من العلم، ولكن للأسف بيبقى غير ملتزم. مثلا ما بيصليش، مثلا مش قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ما بيفعلش افعال الخير. هو ممكن تلاقيه مثلا شخص بس فقط حياته او هدفه كله العلم فحسب.
العلم فقط. بس عايز اعلق بس على نقطه بسيطه بس الاخ محمد كان بيتكلم عليها. اول ايه نزلت في القران اقرا. اقرا. لنذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيثما ذكر قال: اول ما خلق الله خلق القلم. فلو ربطنا ما بين الاقرا والقلم ده يرتبط بالعلم، فان اكثر الناس معرفه بالله سبحانه وتعالى هم اهل العلم. أكثر الناس معرفة بالله هم أهل العلم، بمعنى ليس العلم الدنيوي فقط وليس العلم الديني فقط، بل العلم الدنيوي والعلم الديني مرتبطين ببعض، بيكملوا بعض. زي بنلاحظ دلوقتي طلاب الجامعة مثلا أو أي طلاب من مرحلة الابتدائية حتى لما بيجي يتخرج بيجي مثلا عنده فجوة كبيرة جدا في عدم الالتزام، إن هو مش عارف يلتزم ما بين الدين وبين العلم. إذا اتعلم بيأثر في الإيه؟ في التزامه مع الله سبحانه وتعالى. لو شايف هو بننظره، هو لو شايف ان هو التزم هيأثر كده في العلم، ده خطأ كبير جدا. انت لو التزمت كل واحد فينا محتاج ان هو يكون عنده اتزان في الحياة. الاتزان ازاي؟ اركان الاتزان هي 5 أو 7 نوضوها على اقتربنا، بمعنى لازم يكون عندك اولا اتزان روحاني مع الله سبحانه وتعالى، اللي هي الجانب الروحاني. اين حياتك مع الله سبحانه وتعالى؟ ابحث عن نفسك، فتش عن نفسك كده، شوف لماذا يا استاذ محمود الله سبحانه وتعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليله؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ما فرضهمش في وقت واحد؟ ليه؟ لان كل انسان فينا من وقت الى الثاني بيحتاج الى مد، الى اعانه، الى طاقه. فربنا سبحانه وتعالى لما فرض ال5 صلوات فرضهم في اوقات مختلفه علشان الانسان يستمد من الطاقه ديت. بمعنى
تخيل لو فرضت في بدايه 50 صلاه، يعني الاول 50 بعد كده
خد، وانت بتاخد عليها اجر 50 صلاه. فهمتني ازاي؟ ده بالمنظور. انا دلوقتي مثلا معايا موبايل، الموبايل بتاعي فصل شحن. المفروض ان انا اعمل ايه يا استاذ محمود؟ احط الموبايل على الشحن بتاعي. تمام. كل انسان فينا كده بيجي عليه وقت بيفصل من الطاقه الروحانيه ديت، فانت ربنا سبحانه وتعالى بيمدك من الطاقه دي من وقت الى الثاني بالصلاه ديت اللي هي الطاقه الروحانيه. بتستمد لما بتصلي صلاه بتكتسب طاقه روحانيه الى اخرى الى 5 صلوات بتيجي عليك في اخر يوم بتلاقي نفسك متزن روحانيا من الله تعالى. الاحظ كتير جدا الانسان اللي هو ما عندوش استمداد اكتساب طاقه روحانيه بيحس بحياه اكتئابيه. بيحس بكبت، بيقول انا عندي كبت وعندي اكتئاب. طب من ايه؟ لان الله سبحانه وتعالى استاذ محمود خلق الجسد دوت، خلق الانسان عباره عن جسد وروح بيكملوا بعض.
دايما الجسد له غذاء، الروح لها غذاء.
بالظبط كده، انا جسدي ليه غذاء اللي هو ايه؟ الطعام والشراب. طب روحي ليها ايه؟ غذائها، غذائها الطاعه. بس في بعض الاخطاء بتحصل، زي ايه مثلا؟ بيروح يغذي الروح بتاعته على ايه؟ على طاعه، على ايه؟ على تغذيه، على غذاء مختلف جدا اللي هو الغذاء غير الصحيح.
تمام.
زي ايه مثلا؟ يروح يغذيها مثلا على شرب الخمر، معاصي الله سبحانه وتعالى. ده خطا كبير جدا. فايه اللي بيحصل للنفس الكالاتي في الوقت الحالي؟ بيحصل له كبت واكتئاب. ليه؟ لان خلاص نفسك بتسأم، بيجي لها اكتئاب. فانت لو غذيتها بالطاقه الروحانيه اللي انت اديتها صح، هتلاقي نفسك عايش في اتزان. فده مدلول على انك عايز تتزن في حياتك، والتربط ما بين العلم والدين لازم تكون متزن روحانيا مع الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه طلب منك ايه، ايه المفروض اللي انت تعمله. لو كل واحد فينا عارف ربنا عايز منه ايه والمطلوب منه، هيعيش متزن في الحياه. لكن للاسف كبير جدا بيخش الجامعه ويفرط في الصلاه، بيقول لك اصلا هحضر المحاضره وهتاخر على ايه؟ هتاخر على المحاضره فمش راح الصلاه. لا، انت ايه رسولك على ايه؟ احب الاعمال الى الله الصلاه في ايه؟ في اوقاتها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مش معنى ان انا اترك المحاضره يبقى انا كده فرقت في الصلاه. لا، انت بالمعنى انت ادي ما عليك لله سبحانه وتعالى والله خيرك يوفقك.
نيجي بقى الجزئيه اهم برضه، هي اثر الالتزام على طالب العلم. بقى ايه اللي بيأثر مثلا الالتزام؟ هيعود على طالب العلم مثلا النتائج او الثمر اللي هتقول عليه لما هو يلتزم مثلا ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى. هنسمع الجواب منك يا شباب الصغير، ولكن بعد نسمع ايات عن العلم وعن الحث على طلب العلم مع الالتزام. صبحنا غالي الشيخ محمد سعيد.
اتفضل يا شباب. بدايه انا عايز بس اعلق على جزئيه بسيطه عند الاستاذ طارق، ان برضو كثير من الطلبه ما عندهمش ادراك لمفهوم العباده. الكل يعتقد ان العباده هي صلاة وصوم وزكاة وحج وفقط، لكن العبادة مفهوم أشمل وأوسع من ذلك. يعني شيخ الإسلام عرف أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أن أنت في أي عمل هذا العمل يرضي الله عز وجل وتكون فيه متبعا لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت في عبادة. تذاكر، تقرأ كتاب، ترفع عن نفسك، طالما أنت في معية الله عز وجل ولا تغضب الله عز وجل ولا تفعل معصية ونيتك الداخلية لله عز وجل، فأنت في عبادة. مش العبادة ليست قيد، الإنسان يقيد نفسه بداخلها. أيضا الآية الصراحة تستوقفني كثيرا هي قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء.
اسمع يا جدي توفك إن شاء الله. تفضل شو حالك.
قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. المقصود في هذه الآية يا أخي الحبيب أن كما ذكر أستاذ طارق أن أكثر الخلق معرفة بالله هم العلماء.
صحيح.
وأريد أن أشير أن الله سبحانه وتعالى قال العلماء.
صحيح. حتى قال الفضيل بن عياض من كان لله أعرف كان له أخوف.
نعم.
عشان كده حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر إنما يخشى الله من عباده
من عباد العلماء.
وحتى لم يقل سبحانه وتعالى إنما يخاف الله من عباده.
نعم
العلماء.
نعم. وأيضا لم يحدد علم معين.
صحيح.
العلماء ليس علم ديني فقط.
والعلم الدنيوي فقط.
في أي تخصص أنت بارع فيه أنت تكون تعلم عن الله. جزئية مهمة جدا إن إحنا نعرفها، إن كثير من الطلبة وخاصة ممن يسيئون إلى الإسلام أو إلى الالتزام وهم لا يشعرون، أن الشخص الملتزم تلاقيه بقى يقدم على العلم الشرعي، يدرس الفقه والسيرة والحديث ويهمل دروسه الأصلية. يدرس مثلا في الجامعة أو في المرحلة الإعدادية أو الثانوية ويهملها.
دي يمكن مشكلة معاصرة بنواجهها في زماننا من كتير من طلبة العلم فعلا، ممكن يهتم بالعلم الشرعي وإن كان هذا مطلوب إن هو يهتم بالعلوم الشرعية، ولكن يهمل العلوم الدنيوية ويرى ان الاسلام اصلا بيهتمش بالعلم ده.
وعلى المرتب برضك الثاني برضك بيرضي فينا برضك بيرتبط بالعلم مثلا ان هو الكليه يعني بيتعلم من كليه ويهمل برضك العلم الشرعي. احنا بنقول احنا عايزين توازن.
ده بيدي انطباع عند الغير ملتزم لما يشوف واحد ملتزم وعمال يقرا في الفقه والاحاديث والسيره او فقط ويترك دروسه، فهو يعني يقول لك طب وانا التزم ليه؟
صحيح.
ما ده فشل في دروسه.
كويس، اخد بقى منك الجزئيه دي ليه وانا التزم ليه؟ عشان كده محتاجين نتكلم عن اثر الالتزام على طالب العلم. سواء كان طالب علم ديني او دنيوي، نتكلم عن اثر الالتزام على طالب العلم، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عودا لكم بعد الفاصل، وأجد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين الحاضرين معي في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان الاتزان بين العلم والالتزام. أرحب بأخي وحبيبي الغالي مرة أخرى أستاذ طارق درويش. أهلا أستاذ طارق، حياكم الله بإياكم مرة أخرى.
أرحب
بأخي الغالي أستاذ محمد سعيد. أهلا أستاذ محمد، حياكم الله بإياكم مرة أخرى. يمكن إحنا معنا إن شاء الله في حلقة النهاردة بوستات وتفاعل معنا حول موضوع الاتزان بين العلم والالتزام عبر الفيسبوك. هنعرض الاستعدادات والبوستات اللي معانا، ولكن بعد ما نجاوب على السؤال اللي ختمنا بيه الفقره الاولى استاذ طارق، ونلتزم ليه؟ طالب العلم ممكن يسال سواء كان في المدرسه او في مرحله جامعيه، يقول طب وانا التزم ليه؟ ايه اثر الالتزام اللي هيعود عليا؟
استاذ محمود دلوقتي عايزين نفرق ما بين الالتزام. الالتزام بينقسم الى نوعين، او التاثير بمعنى بينقسم نوعين، تاثير سلبي وتاثير ايجابي. بمعنى ننظر الى التاثير السلبي. الطالب مثلا لما بيتعلم في الكليه، ما بيتعلم العلم دوت اللي انت اتعلمته اثر عليك في مع والدتك، مع والدك في بيتك، مع اصحابك، مع جيرانك، اثر عليهم ازاي؟ بتلاقي مثلا الطالب بيتعامل مع والده بخلق غير صحيح خالص، غير الامر بالنبي صلى الله عليه وسلم. بيتعامل مع والدته بنفس الخلق برضك، غير خلق سيء جدا مع اصحابه، مع جيرانه. طب العلم دوت اثر عليك في اثر عليه سلبي مش ايجابي خالص. السبب الرئيسي هنا هي الصحبه يا استاذ محمود، ان هو الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. بمعنى ايه؟ انا لو عندي صحبه كويسه جدا هتسحبني للخير وهتسحبني الى الطريقه الايجابيه مش الطريقه السلبيه بالمنظور بتاعنا. ننظر على التاثير الثاني، التاثير الايجابي. بمعنى بنشوف طالب مجتهد جدا، بيصحى بدري، بيروح الكليه بتاعته، ومع ذلك مش مقصر في حق ربنا سبحانه وتعالى، مأدي الفروض بتاعته،
وهذا ما نريده
بالظبط. ما هو دوت هو عمل التزام نفسه، عارف يعمل ايه؟ توازن ما بين ايه؟ ما بين الطلب من ربنا سبحانه وتعالى منه، وما بين حياته الاجتماعيه.
بس المشكله احيانا يا استاذ طارق عند كتير من طلبه العلم في سواء كان في مختلف المراحل الدراسيه، ايه الوقت؟ يقول لك ازاي طيب انا انظم وقتي ازاي؟ والوقت بالنسبه لي مش ملك ايديا، يعني ممكن كل وقت يضيع مثلا في طلب العلم، في المحاضرات، في الدروس وغيرها. يعني
بالعكس يا استاذ محمود، احنا عندنا وقت كتير جدا فاضي، بس احنا اللي بنعلق شماعتنا على كلمه الوقت.
جميل.
بمعنى عندنا انهدار وقت كتير جدا كتير جدا. لو كل واحد فينا كده جاب معاه نوت بوك وحاول يراقب وقته، اقعد مع كل مثلا هات قلم ونوت بوك وشوف كده، قاعد في الكليه مثلا يا جماعه كام ساعه؟ 3 4 ساعات اكتب. مع والدي ووالدتي كام ساعه؟ ساعه اكتبهم. هتيجي في اخر اليوم هتلاقي نفسك تجمعت حوالي كام ساعه، شوف انت استفدت من كام ساعه دول قد ايه. هتلاقي عندك انهدار وقت كثير جدا جدا جدا. بس احنا اللي بنعلق شماعتنا يا استاذ محمود على انهدار الوقت، ما فيش وقت والكلام ده كله، ده كلمه خطا اصلا. لكن في وقت كتير جدا عندنا، بس احنا مش عارفين نخطط وقتنا ازاي، مش عارفين نرتب اولوياتنا ازاي. في اولويات، حط اولويات ليك. ايه اللي المفروض احطه الاول؟ او بالنسبه لاولوياتي طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ايه تاني؟ صحتي، حال اجتماعي مع والدي، مع والدتي، مع جيراني، تعليمي. فهمتني ازاي؟ لو كل انسان فينا خطط لحياته بانتظام وعارف يحط اولويات ليه، هيعرف ينظم وقته كويس جدا. لكن ما تجيش تعلق شماعتك على اي قصه، ايه اصلا ما عنديش وقت، اصل الوقت ضيق جدا، اصل مش عارف اصلا. ده كلمه يعني مش كويسه جدا. بمعنى لازم تكون إيه؟ لو خططت وقت، عملت تخطيط لوقتك، مسكت ورقه وقلم كده وقعدت مع نفسك وخططت اولويات ليك انت، هتعرف تنظم وقتك كويس جدا وهتستفيد كثير جدا. وحط اولويات ليك. لان السبب الرئيسي يا استاذ محمود ان احنا ما بنحطش اولوياتنا. في حاجه اسمها ايه؟ ستيفن كوفي كان بيقول في كتاب العادات السابقه، يقول ايه؟ المهم فالاهم. ايه هو المهم عندك وايه هو الاهم عندك؟ فهمتني ازاي؟
الالتزام بقى بالنسبه لكتير من الشباب وطلبه العلم على مختلف المراحل الدراسيه امر ثانوي مش امر اولي. هو بالنسبه له مثلا الامر الاولي بالنسبه له هي محاضرته وعلمه فقط لا غير. الالتزام ده اخر حاجه،
وده خطأ.
الصلاه دي يمكن من الامور الثانويه اللي عندي،
وده خطا كبير جدا. هو انا عايز ابقى ملتزم روحانيا ولا لا؟ عايز اعيش حياه سعيده ولا لا؟ تمام. هو ما بقولكش الكليه وحشه، لا، الكليه كويسه جدا وجميله جدا، بس مش هي الاولويات المهمه.
صح.
بمعنى ايه؟ انا اولوياتي المهمه الجانب الروحاني. ما انا لو ما عنديش طاقه روحانيه اصلا مش هعرف اروح الكليه. فهمتني ازاي؟ لما اكتسبت الثقه الروحانيه من عند الله سبحانه وتعالى مش هعرف اروح اتكلم، مش هعرف اصحى الصبح اصلا. فهمتني؟ كنت بقول مثلا لبعض الطلبه بقول لهم ايه، لما تيجي تصحى من النوم علق ورقه ليك وحطها قدام السرير بتاعك كده واكتب فيها هدفك اللي انت تحطه، عشان اول ما ينظر حاجه بصرك اول ما حاجه ينظرها هيبص للهدف بتاعك دوت. يبص مثلا انت عايز تطلع مهندس، انا شايف اول بصر اول حاجه اشوف ايه، ان عايز اطلع مهندس. عايز اطلع مثلا دكتور، اول حاجه اما اصحى من النوم هشوف ايه، هو هيشوفها نظري الكلمه ديت. فعندنا العقل بيخزن يا استاذ محمود، العقل بيخزن اي صوره احنا بنشوفها ازاي، فبيربطها على طول بالواقع، لان اي حاجه بتفكر فيها بتتسع من نفس النوع.
جميل. يبقى زي ما اتكلمنا انت عن اثر الالتزام، ممكن اهم الاثار اللي الالتزام بتعود على طالب العلم ليه، بتعلمه الجانب الاخلاقي والجانب الروحاني، بلا شك بتخلي يستمد الجانب الروحاني والطاقه الروحانيه عند الله تبارك وتعالى، ويمكن ده بيعينه ايضا على مواصله طلب العلم وسلوك طلب العلم.
طبعا اكيد.
طيب زي ما احنا ما اتكلمنا عن قيمه الانسان وقلنا ما قيمه طالب العلم بدون التزام، ما قيمه المسؤول بدون التزام، ما قيمه الموظف، ما قيمه اي انسان على وجه الارض بدون التزام، عايزين برضو نتجنب يعني نتكلم في الجانب المقابل، ما قيمه المعلم او ما قيمه طالب العلم او ما قيمه بقى المدرس او ما قيمه الموظف او ما قيمه المسؤول بالالتزام. زي ما اتكلمنا عن قيمته بدون التزام، عايزين نتكلم عن قيمته بالالتزام ونعمل مقارنه بين طالب العلم الملتزم وطالب العلم غير ملتزم. هرجع لاستاذ محمد سعيد، ولكن نشوف بعض البوستات وتفاعل الشباب معنا عبر الفيسبوك حول موضوع الاتزان بين العلم والالتزام. نشوف اول بوست معنا لو معتز ان شاء الله يعرضنا، اول بوست ده محمد حسني بيقول الاتزان في العلم وعلاقته بالالتزام، بدون الخوض في تفاصيل لا تجد احدا ملتزما باوامر الله ونواهيه الا ورزقه الله طبعا بالتفوق والعطاء. فبالتالي نجد ان الالتزام تاثيرا كبيرا في عمليه الاتزان في العلم والمستوى الدراسي. محمد مندوح بيقول الالتزام في العلم وعلاقته بالالتزام الديني والخلقي، اثار ذلك الموضوع عقلي وشغل بالي، فمن الطبيعي عندما يلتزم الانسان بما امره الله ويعمل على تعديل خلقه لما يتناسب مع تعليم الاسلام، فلما يحظى من الله عز وجل الا بالتوفيق لما يحبه ويرضاه، ولعلم الامور العظيمه التي يجب ان يتحلى بها كل مسلم. وحتى لا اطيل ابدي رايي في هذا الموضوع بان خير دليل على علاقه الالتزام الخلقي والديني وتاثيره على في الالتزام في العلم والمستوى الدراسي بوجه خاص هو النماذج المشرفه وذوات المناصب في العلم، نجدهم على درجه ليست بالقليله من التزام الدين والخلق. فارجو من الله لي ولكم حسن التعلم وحسن الخلق، اللهم امين. ده برده كان تكرار البوست محمد حسني بيقول الالتزام في العلم وعلاقته بالالتزام. طب نشوف البوست اللي بعده، ده تكرار ليه؟ رضا محمد بيقول الالتزام في العلم وعلاقته بالالتزام، من الواقع الذي نعيشه ان الالتزام في العلم بوجه عام في المستوى الدراسي بوجه خاص له علاقه بالالتزام الديني والخلقي، حيث قلما نجد شخصيه ذات منصب الا ولها من الالتزام الخلقي والديني حظ او نصيب، وفي العالم الذي نعيش فيه ما يدل على ذلك، ولذلك فعلينا بالالتزام بما امرنا الله به حتى نحقق غايه الاتزان في العلم. يمكن دي كانت. طيب نشوف برضو بوست ثاني لعمر عاطف بيقول الالتزام في العلم وعلاقته بالالتزام موضوع يتطلب منا وقفة تفكيرية، حيث أن الالتزام الديني هو فعل ما يأمر به الله تبارك وتعالى، ومن يطع الله يرزقه من حيث لا يحتسب. فبالتالي يجعل الالتزام الديني وخلقه من الشخص طالب العلم شخص متزن في علمه ومتفوق فيه، وجهة نظر في موضوع يحتاج التفكير والانتباه له. ده برضو تكرار البوست محمد حسني. محمد سعيد يمكن زي ما اتكلمنا مع استاذ طارق وفي الفقره الاولى عن قيمه الانسان وقيمه طالب العلم بدون التزام، عايزين نتكلم بقى في الجانب المقابل برضه، نتكلم عن قيمه طالب العلم بالالتزام. يمكن يحضرني موقف قيمه الانسان وطالب العلم او قيمه الانسان عامه سواء كان طالب علم او غيره بالالتزام. يحضرني موقف النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في مغزله فافاء الله عز وجل عليه، فالنبي كان بيقول للصحابه بعد الغزوه هل تفقدون من احد؟ قالوا نفقد فلان وفلان وفلانا. فالنبي بيسالهم ثاني هل تفقدون من احد؟ قالوا نفقد فلان وفلان وفلان يا رسول الله. فقال هل تفقدون من احد؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاه والسلام ولكني افقد جليبيبا، صحابي الجليل جليبيب رضي الله عنه وسائر الصحابه اجمعين. فطلب في القتلى فوجده عليه الصلاه والسلام بجانب سبعه قتلهم ثم قتلوه. فقال عليه الصلاه والسلام لما وقف على جليبيب وهو قد استشهد، فقال عليه الصلاه والسلام قتل سبعه ثم قتلوه، هذا مني وانا منه، هذا مني وانا منه. هذا هو الميزان عند الله تبارك وتعالى. يمكن ده اللي قلته في اول الحلقه، الميزان عند الله تبارك وتعالى يختلف اختلافا كليا مع ميزان الناس. قد لا يعلمك الناس ولكن يعلمك رب الناس سبحانه وتعالى. قد لا يدري الناس عنك شيئا ولكن الله عز وجل يدري. قد تكون لا قيمه لك عند الناس ولا يؤبه لك اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب، ولكنك لو اقسمت على الله عز وجل لابرك. استاذ محمد لو عملنا مقارنه بين طالب العلم الملتزم وطالب العلم الغير ملتزم؟
نعم، أنا أولا شايف أن التزام طالب العلم يعني نابع من التربية، جاي من التربية الأولى عند الأسرة.
تمام.
أن يكون في أسرة متعاونة، ودي أنا يعني أطلق عليها المحاور الثلاثة لنجاح أو تأسيس طالب علم ناجح. أولا المعلم المربي القدوة.
تمام.
أول شيء الملتزم بالمعنى الأصح، معلم ملتزم ومربي وقدوة، يخشى الله أولا، ثم أن هو يريد أن يرى جيلا ناجحا من الطلبة. اثنين الأسرة اللي بتطلع العنصر الثالث اللي هو الطالب نفسه. فلو جينا نقارن ما بين طالب العلم الملتزم وطالب العلم غير الملتزم، نلاقي أن أثرهم كبير جدا على المجتمع. طالب العلم الملتزم بيجذب زمايله لي، وأنا بطبعي يعني كمدرس بنشوف الكلام دوت كتير مع الطلبة، إن طالب العلم الملتزم بيكون له أقسمت
مختلف،
يعني مختلف كبير جدا عن طالب العلم غير الملتزم. طالب العلم الملتزم تجد خلقه عالي لأثر العلم فيه، لذلك يعني لا خير في علم إن لم يورثك خشية الله. ليه ملتزم؟ خلقه حسن، طريقة كلامه.
ولا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه
بخلق. نعم. أيضا يعني لو جينا نشوف بقى التأثير يعني الأعظم ده كله بعد التخرج. مثلا يعني مدرس، تخيل كده مدرس غير ملتزم ليس عنده ضمير، مهندس ليس عنده ضمير يصمم بناء ثم يسقط، طبيب يقوم بعملية ثم تفشل، معلم يربي جيل فاشل، وهكذا. ده لأنه لم يلتزم، لأنه غير ملتزم بالمنهج الصحيح. إنما طالب العلم الملتزم، إحنا يعني بنسمع كتير قوي إن دكتور عمل عملية والمريض بعد ما أفاق من العملية نسي موبايل في بطنه، نسي مش عارف مقص فوطة، يعني مواقف الواحد بيقف يعني قدامها استغراب واستعجاب، ازاي ده حصل؟ لان الضمير
صحيح.
الالتزام.
ويجي دي قلت ايه انت كنت عندك يمكن برضه في الفقره الاولى، لما يحول الالتزام الى واقع عملي.
نعم.
يتقي الله عز وجل في وظيفتي، في تدريسي، في وظيفتي كمهندس طبي، اي شيء.
نعم.
يتقي الله عز وجل، ويمكن ده يؤجر عليها كمان.
نعم.
حتى لو هو بيحصل مثلا على اجر مادي. نعم. في وظيفتي يؤجر كمان من عند الله تبارك وتعالى،
وسيزيد علمه. واتقوا الله ويعلمكم الله.
عشان كده احنا عاوزين نقول النهارده لكل طالب علم ملتزم، ولكل مدرس ملتزم، ولكل معلم ملتزم، ولكل مهندس ملتزم، ولكل طبيب ملتزم، وكل انسان ملتزم، كن انت انت.
نعم.
ولا تكن متقلعا.
نعم.
احنا دي ابيات يمكن قليله عن الالتزام والاتزان بين العلم والالتزام، ابيات قليله جدا هنسمعها بصوت حبيبنا الغالي الشيخ محمد سعيد، فليتفضل.
كن أنت أنت ولا تكن متقلبا، مهما الزمان دعاك أن تتغيرا، كن مستقيما في حياتك يا فتى، كي تستقيم لك الحياة وتثمرا. كن أنت أنت ولا تكن متقلبا، مهما الزمان دعاك أن تتغيرا، كن مستقيما في حياتك يا فتى، كي تستقيم لك الحياة وتثمرا.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، احسن اليك. كن انت انت ولا تكن متقلبا. حاجه عمارة اخرى حبيبنا الغالي محمد سعيد ان شاء الله، ونسمع منه يعني انشوده عن النبي عليه الصلاه والسلام في يوم الجمعه، وبنذكر المشاهدين والمسلمين بكثره الصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام، ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا عليه من الصلاه فيه. نسمع منه انشوده، ولكن بعد ما اخذ كلمه اخيره ونصيحه من حبيبنا الغالي استاذ طارق درويش، ربنا يبارك فيه وينفع بيه يا رب، للشباب، يتعلق بنصيحه تتعلق بموضوع الحلقه، الاتزان بين العلم والالتزام.
نصيحة للطالب دايما يقول ما عندوش وقت ما عندوش وقت، لا اقول لك انت عندك وقت كبير جدا. بالله دلوقتي يا استاذ محمود اكثر الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي كالواتساب والفيسبوك بينهضر الوقت عندهم من 12 ساعة ولا 14 ساعة. طب بيبقى في الاخر يشتكي ان ما عندوش وقت. طب ما انت عندك وقت اهو، بتيجي عليك فترة الاجازة بتاعتك استغلتها في ايه؟ عندك فترة كبيرة جدا استغلتها في ايه؟ ثقفت نفسك زيادة، قرأت كتب زيادة، تحفظت القرآن الكريم، عملت اهداف كبيرة في حياتك، في جديد حققته في حياتك جدا. فانت لازم اعمل لنفسك خطة تخطيط، خطط لنفسك لوقتك، هتلاقي انت عندك وقت كبير جدا. حط اولويات ليك. لو كل واحد فينا حط اولوياته هيلاقي نفسه عنده وقت كبير جدا. كما قال غاندي في لو عايز تغير صح، قال ايه بقى؟ كن انت التغيير الذي تريد ان تراه في العالم. بمعنى انا بجد لو عايز اتغير هتغير. التغيير جوانا احنا مش من بره، مش هستنى صاحبي هو اللي يغيرني، لا انا اللي ممكن اغير نفسي.
وهذا موجود في القران
كان كريم كما قال صلى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لو انا عايز اتغير بجد هغير من جوايا، تغير من جوايا انا، من نبع جوايا انا مش من بره.
ازاي؟ جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. في ثواني معدوده محمد سعيد بيتين على الاقل يا سيدنا علي مصطفى عليه الصلاه والسلام.
يا سيدا ومعلما أنواره ما أعظم من مثله في رفعة، من مثله رام السماء كلأته عين رعاية من قبل أن يتكلم. طرب القصيد بذكره بل كاد أن يترنما. إن المكارم كرمت بمحمد إذ كرما. الله جل جلاله صلى عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم باسمه في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما. دعونا الوقت انتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بخالص الشكر أخي وحبيبي الخالص الطارق. جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. والشكر موصول لأستاذ محمد سعيد شرف الأستاذ محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم البلاد والعباد. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام. دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.